أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
جمع الطغاة شتاتهم وتآمروا كي يسرقوا مني ثرى أوطان.
نعم نعترف لقد جئنا متأخرا جدا، نسيناهم أهملناهم حتى قطعوا الأمل فهاموا على وجوههم يتخبطون ويبحثون عن الأمل، لجأوا إلى صيغة جديدة من الزواج لإشباع غرائزهم، زواج حواء آدم الدم، ولم ننتبه، نسيناهم أهملناهم. أعلنوا عن تمردهم على المجتمع بلغة غريبة تعبر عن أزمتهم، فكانت صرخة اللغة الشبابية، ولم ننتبه، نسيناهم أهملناهم. أغلقت في وجوههم فرص العمل الشريف والكسب الحلال، وباعوا أنفسهم لترويج المخدرات من أجل الكسب السريع، وبعضهم بحث عن الحياة في توابيت الموت داخل القوارب المتهالكة التي تغامر بهم في تلاطم الأمواج في ظلمة الليالي الموحشة لا ينظر أحد إليهم فيها إلا ملك الموت، ومع ذلك نسيناهم أهملناهم.
أنا الإنسان في قلبي جراحاتي، أنا الطير الذي يشدو، أنا لحن خريفي.
بحثوا لعلهم يكونون ممن كتب لهم فرص النجاة للوصول إلى شواطئ الأمل والعمل والحياة في أوروبا. طائفة أخرى وهي تلهث بحثا عن أمل في حياة، نعم بحثا عن أمل في حياة، باعوا أنفسهم للعدو، باعوا أوطانهم، باعوا كرامتهم، وارتموا في أحضان الصهيونية هنالك في إسرائيل. شباب يسرق، شباب يضيع، والأمة في غيبوبة، كلنا في غفلة ساهون. وفي هذا الجو الخانق تأتي غيوم كثيفة مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروعهم الفوضى الخلاقة، عفوا أعتذر، عن مشروعهم الفوضى الهدامة، إثارة الخلافات المذهبية والطائفية بين المسلمين وبين العرب، العمل على هدم الرموز الفكرية والتاريخية والدينية للمسلمين والعرب، موجة عاتية من إثارة الشهوات على القلب المسلم عبر المواقع والقنوات لإثارة الغرائز والجنس، وموجة أخرى عاتية مظلمة من الشبهات لتشكيك العقل المسلم في كل الثوابت، في قرآنك، في سنة نبيك، في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولأن الشيطان لا يرضيه من الضحية إلا الكفر، أرسلوا الموجة العاتية الآنية، الآن موجة الإلحاد.
ما للعقول انثنت عن خالق البشر، وسخرت صورا تأليه للبقر، تعيث في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور.
موجة الإلحاد، يبثون أن فكرة الإله إنما هي فكرة عبثية، إنما هي فكرة خرافية، إنما هي فكرة وهمية. هكذا لا يكفي أن يشككك في قرآنك ونبيك ودينك، بل يخرجك بالمرة من كل انتماء ومن كل شيء يحقق لك هذه الخصوصية ويقوي ويعزز لك هذه الهوية. لماذا؟ حتى يعود المجتمع نسيجا مهلهلا مفككا منهارا، فتتاح الفرصة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، تكون الدولة العظمى فيه هي دولة إسرائيل. أمتي، أحبتي، إخوتي، الأمر أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي، نعم أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي أو فقهي أو حزبي أو ديني. الأمر هو أنا وأنت، أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد، والفكر لا يعالج إلا بالفكر. فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار، يقام على العقل وعلى العلم، فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة.
بالحسنى جادل لا تتعجل، فالحق لدينا هو الأجمل.
أيها الأحباب، نحن مع أسئلة كثيرة، ومن حق الشباب أن يسأل، ومن الواجب على العلماء أن يبينوا وأن يوضحوا الإجابة والبيان عن هذه الأسئلة. أسئلة كثيرة لا نأتي بها من عنديات أنفسنا، وإنما نأتي بها من ألسنة الملحدين أنفسهم. وتعالوا بنا بداية بالمنهج العلمي، لأننا نحترم العلم، بالمنهج العقلي، لأننا نحترم العقل الذي علمنا ذلك هو القرآن الكريم. بداية نريد أن نتعرف من هو الملحد، وما المقصود بالإلحاد.
بالحسنى جادل لا تتعجل، الحق لدينا هو الأجمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس يتساءل عن موضوع الإلحاد والملحدين، من هو الملحد وكيف يفكر، ولماذا وجد أصلا مثل هذا الملحد في على مر العصور. الحقيقة كل الملحدين يتصفون بمواصفات تقريبا واحدة. أول صفة أنهم يطلبون الدليل المادي على أي شيء، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسله عليهم السلام وأيدهم بمعجزات مادية ملموسة ليراها هؤلاء الملحدون، وتكون دليلا وحجة عليهم، تقيم عليهم الحجة طبعا. لذلك ظهر في العصر الحديث، ظهرت دراسات كثيرة تدرس هذا الموضوع، الإلحاد وأثره على المجتمع، وأنواع الإلحاد، وكيف يفكر هذا الملحد. الحقيقة وصل الباحثون في هذا المجال علميا، نتحدث من الناحية العلمية، إلى وجود أنواع للملحدين. فهناك ملحد ينكر وجود الله عز وجل، ولكنه لا يهتم سواء اقتنع الناس أم لم يقتنعوا، وهذا يطلقون عليه اسم الملحد السلبي غير فعال. بينما الملحد الإيجابي يدعو الناس لمذهبه ويحاول إنكار كل الأديان ويحاول إنكار وجود خالق للكون عز وجل. وللأسف نرى في هذا العصر كثير من غير المسلمين يتبنون هذا المذهب الإلحادي، والأخطر من ذلك أنه بدأ يدخل إلى بلادنا الإسلامية. فنجد على مواقع الإنترنت كل فترة شخص يعلن إلحاده وشخص يهاجم الإسلام، وسبحان الله هؤلاء أصبحوا يتكاثرون في هذا العصر. ولذلك لابد أن يكون هناك طريقة للرد عليهم. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأيد هؤلاء المؤمنين بمعجزة القرآن، والقرآن هو معجزة مادية، ليس مجرد كلمات أو حروف تكتب، بل فيه إعجاز علمي وغيبي وتشريعي، وهو منهج حياة أيضا. لذلك عندما نريد أن نناقش أي ملحد يجب أن يكون سلاحنا في هذه المناقشة هو القرآن الكريم بما يحويه من إعجاز. سيدنا موسى عليه السلام عندما جاء إلى قومه وأراد أن يهدي فرعون إلى طريق الله عز وجل، أنكر فرعون وطلب من موسى عليه السلام الدليل المادي على صدق رسالته من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أيده بمعجزة العصا التي يلقيها فتنقلب ثعبانا مبينا، يراه الناس، حتى السحرة رأوا هذا الثعبان المبين وسجدوا لله سبحانه وتعالى، مع العلم أنهم كانوا قبل دقائق من وقوع المعجزة كانوا يطلبون من فرعون، كانوا ينافقون له، يطلبون منه العزة والمال والجاه وغير ذلك، وفجأة انقلبوا من الكفر، من قمة الإلحاد إلى قمة الإيمان، ولم يعودوا يخشوا فرعون وبطشه وآمنوا بالله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، هذا هو تأثير المعجزة، وهكذا ينبغي أن يكون علينا طبعا. يعني المعجزة أول من يتأثر بها هو المؤمن، كما حدث في يوم الأحزاب، النبي عليه الصلاة والسلام وعد المؤمنين بالنصر، والذين في قلوبهم مرض والمنافقون والملحدون قالوا ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولكن عندما وقعت المعجزة ورأى المؤمنون الأحزاب ورأوا نصر الله عز وجل، قال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا أولا. ماذا كانت النتيجة؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المعجزة سلاح ذو حدين. الحد الأول أن المؤمن يزداد إيمانا فتكون وسيلة له يتخلص بها من وهم الإلحاد ومن الضلال، كما قال تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الإعجاز أيها الأحبة هو نوع من رحمة الله لكي يثبتنا على الحق، وخصوصا في هذا العصر. الوجه الثاني أو الحد الثاني للمعجزة أنها تقيم الحجة على غير المسلم أو على الملحد إجمالا. فالملحد دائما يطلب الدليل، دائما يقول مثلا: أين الله سبحانه وتعالى؟ أنا لا أؤمن إلا بشيء ملموس، يريد أن يرى الله عز وجل. وهذا طلب ليس حديث، إنما طلب قديم منذ آلاف السنين. اليهود سألوا موسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. إذن الإلحاد ليس له مبدأ، ليس له مذهب. الملحد دائما مضطرب، حياته غير مستقرة. وعلينا نحن كمسلمين قبل أن نحاور أي ملحد، أنا نصيحتي لإخواني وأبنائي ومن هم أكبر مني سنا. إذا أردتم أن تناقشوا ملحدا ينبغي أن تذهبوا أولا إلى القرآن، أن تتعمقوا في علم الإعجاز بلاغيا وعلميا وتشريعيا، وتحيطوا بهذه المعجزة الرائعة لأنها هي السلاح الذي ستواجه به هذا الملحد. ثم بعد ذلك تجد أن هذا الملحد يتهاوى أمامك، لأن الملحد ليس لديه أي سند علمي يقوم عليه. يعني مثلا أحد كبار الملحدين في بريطانيا ريتشارد هاوكينغز، هذا الرجل يقف سبحان الله ويقول أنا لا أؤمن بالله. سئل لماذا؟ قال أنا هو عالم في علم الأحياء والبيولوجيا، يقول لم يثبت عندي أن الله موجود والأدلة العلمية غير كافية. سبحان الله، انظروا كيف يوهم أتباعه. لذلك ألف كتابا اسمه God Delusion أو وهم الإلحاد، ويقف ويفتخر يقول لقد ألحد بسبب هذا الكتاب أكثر من 1,000,000 شخص من الطبعة الأولى. فلذلك هذا الإنسان سبحان الله لم يرى الكون، لم يرى خلق الإنسان، كيف أن نطفة عبارة عن خلية واحدة صغيرة لا ترى بالعين، تحتاج لمجاهر ومكبرات. خلال 9 أشهر تتحول إلى 100 تريليون خلية. تصوروا خلية واحدة هي النطفة، توضع في رحم الأم ويتكون الجنين، والخلية التي ستتحول إلى جلد تعرف أن هذه تصبح جلد، هذه في خلايا العين، هذه تتحول إلى شعر، هذه خلية قلب. برنامج من أعقد البرامج التي أودعها الله سبحانه وتعالى في خلايا النطفة هذه الصغيرة. كل هذه الأدلة لم تثبت لهذا العالم أن الله سبحانه وتعالى موجود، بينما عندما يسأل هل الثقب الأسود موجود يقول نعم. طيب الثقب الأسود لا يرى، كما نعلم علميا النجم عندما ينفجر إذا كان حجمه أكبر من الشمس بخمسة أضعاف تقريبا وما أكثر، يتحول إلى ثقب أسود في نهاية حياته، جاذبيته هائلة حتى الضوء يجذبه لا يرى أبدا. وهنا يوجد إعجاز علمي أيضا نذكر به، فلا أقسم بالخنس، النجوم المختفية، الجوار الكنس. الله أخبر عن هذه الخنس التي تجري والتي تنضغط وتجذب إليها كل ما تصادف في طريقها. عندما يسأل هذا العالم عن الثقوب السوداء مع أنه لم يراها إلا على الورقة والقلم يقول هي موجودة. طيب سبحان الله، الذي خلق الثقوب السوداء والذي خلق النجوم والذي خلق كل هذا الكون، ألا تكفي كل هذه الأدلة على أن الله تبارك وتعالى موجود؟ لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
سؤال تكرر على ألسنة الملحدين وعلى المواقع المختلفة لهم، وهو قولهم في القرآن الكريم آية تبين تذكر إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ومعلوم أن خيوط العنكبوت في البحوث العلمية الحديثة أظهرت أن مادتها المكونة لها قوية جدا، لدرجة أنهم يصنعون منها الملابس الواقية التي توضع على صدر الساسة والرؤساء والناس المهمين، فهي ملابس واقية من الرصاص. فكيف يتفق هذا مع الآية؟ أولا من حقك أن تسأل، هذا سؤال وجيه، لكن يا هل ترى ماذا يقول العلم في ذلك؟ نحن نريد الدقة والإحكام في فهم القرآن ذكر بيت العنكبوت ولم يذكر خيوط العنكبوت، لماذا؟ تعال نسمع كلمة العلم.
بالحزن جادل لا تتعجل،
بل والحق لدينا هو الأجمل.
الحقيقة هذا السؤال مهم جدا، لأن كثير من الناس يتساءلون عن سر العنكبوت. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العلم يقول إن أقوى خيوط هي خيوط العنكبوت، أقوى من الفولاذ وأقوى من أي مادة على وجه الأرض. إذن هنا حدث تناقض وهمي، طبعا تناقض غير حقيقي، بين العلم والقرآن، يستخدمه الملحدون للتشكيك في هذا الكتاب العظيم. أحبتي في الله، ركزوا معي على كلمات هذه الآية. يقول تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الآية في سورة العنكبوت، وتتحدث عن أولئك الملحدين الذين اتخذوا من دون الله أولياء. مثلهم كمثل ماذا؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. القرآن يقرر لنا حقيقة علمية، أن أضعف وأوهن بيت على الإطلاق يمكن أن نراه هو بيت العنكبوت. العلماء حديثا اكتشفوا أن المادة التي يفرزها العنكبوت ليبني بها بيته، عندما يقومون بتجميع هذه المادة ودراستها بالمجهر الإلكتروني وإجراء اختبارات هندسية عليها، تبين لهم أن هذا الخيط، خيط العنكبوت، يمكن أن تصنع منه، طبعا كميات كبيرة يعني، يمكن أن تصنع منه واقي للرصاص مثلا، يمكن أن تصنع منه مادة صلبة جدا وأصلب من الفولاذ بتقريبا بخمس مرات أو أكثر، خمس أضعاف. كيف يحدث ذلك؟ أحبتي في الله، الله عز وجل عندما شبه لنا بيت العنكبوت بذلك الملحد، انظروا إلى دقة التشبيه العلمي. أولا، الله عز وجل لم يقل وإن أوهن الخيوط لخيط العنكبوت، لا، لو قال هذا لكان هناك خطأ علمي في القرآن. لم يقل أوهن المواد، المادة التي ينتجها العنكبوت، أيضا هذا غير صحيح. قال وإن أوهن البيوت، لأنه من الناحية العلمية لا يمكن أن نبني بيتا ضعيفا جدا إلا باستخدام مادة قوية جدا، يعني هذه معادلة عكسية، سأشرحها بالتفصيل. دعونا نتأمل الآن العنكبوت في هذا المقطع، وكيف يبني بيته، وكيف نراه ينسج هذه الخيوط، ونشرح بدقة ما الذي يحدث. الحقيقة هذه الظاهرة، ظاهرة بيت العنكبوت، إذا أردنا أن نستبدل هذه الخيوط بخيوط فولاذية مثلا، إذا بنينا بيتا من خيوط فولاذية لن يكون أوهن البيوت، لأن هذا البيت سوف يصمد أمام الريح، لأن الخيوط العنكبوت رفيعة جدا جدا، أرفع من الشعرة يعني بأضعاف كثيرة أرفع منها، والفولاذ لا يمكن أن نصنع منه خيطا نفس سمك خيط العنكبوت. هذا أولا. ثانيا، إن العنكبوت يبني بيته بشكل ثنائي الأبعاد، يعني ليس هناك يعني بيت بمعنى البيت كما في مساكن النمل أو مساكن كثير من الكائنات الحية مثل أعشاش الطيور وغير ذلك. لذلك نرى أن العنكبوت يبني بيته على شكل شبكة ويضعها في مهب الريح، سبحان الله، مثل الملحد، لا يستقر هذا البيت، ونجده ينهار مع أول ريح تأتي إليه، حتى إن هذا البيت يتأثر بالحرارة، بالرطوبة، يتأثر بأشعة الشمس، وعندما يجوع هذا العنكبوت يأكل بيته، تصوروا، وبعد أن تأتي الأم لتضع تنجب الأطفال تضع البيوض تأكل زوجها أيضا ويمكن أن تأكل أولادها، فهو بيت مفكك اجتماعيا وماديا أيضا. يعني لا يوجد بيئة اجتماعية، حتى أن العناكب لا تعيش في جماعات مثل النمل أو مثل النحل أو مثل كثير من الكائنات الحية، بل العنكبوت يعيش وحيدا مثل الملحد سبحان الله، تجده يخالف كل الأعراف والتقاليد ويخالف المجتمع ويخالف كل المفاهيم التي يعني يعتقد بها معظم الناس، وتجده يتجه اتجاها مدمرا. لذلك الإلحاد مدمر أيها الأحبة. عندما وصف الله تبارك وتعالى بيت العنكبوت بأنه يشبه عقيدة الملحد المفككة، فإن هذا التشبيه دقيق جدا. لذلك نؤكد مرة أخرى أننا إذا أردنا أن نبني بيتا ضعيفا جدا ينبغي أن نستخدم مادة أو خيوط رفيعة جدا 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 وقابلة للمد، يعني خيط الفولاذ ينقطع إذا قمنا بشده، ينقطع خيط النحاس، ينقطع خيط الذهب، ينقطع، بينما خيط العنكبوت يمكن أن يتمدد 40% من حجمه دون أن ينقطع. فهذه ميزة أيضا تساعد هذا العنكبوت على بناء بيت يستطيع أن يتسلق عليه ويصطاد الفرائس ويعني يعيش حياته. هناك أيها الأحبة عناكب غريبة جدا تبني بيوتها في الماء على سطح الماء. هذا العنكبوت يمضي حياته فقط، يعيش تحت الماء، هو العنكبوت عنكبوت ماء يعيش تحت الماء، ولكن ليس لديه قدرة أن يتنفس مثل الأسماك، فتجده يغوص ليجمع فقاعات الهواء ثم يصعد إلى سطح الماء ليحاول أن يضعها داخل بيته ليبقى بيته متماسك. وعلى الرغم من ذلك كل يوم يعيد بناء بيته، فيمضي حياته بجمع فقاعات الماء وإعادة بناء البيت. سبحان الله، الملحد لا يستقر. لذلك ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم، عن أولئك الملحدين الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكل من ينكر هذا القرآن، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما معنى مريج في اللغة؟ أي مضطرب، مرج اضطرب. فالملحد ثبت علميا أنه غير مستقر من الناحية النفسية، يعاني من كثير من الاضطرابات. لذلك نجد أن أكبر نسبة للملحدين الذين يقدمون على الانتحار نسبة عالية جدا، يعني أكبر عدد من المنتحرين على مستوى العالم ليس لديهم إيمان بالله سبحانه وتعالى، فقدوا إيمانهم بالله فأصيبوا بنوع من الاكتئاب وأقدموا على الانتحار. نعود لبيت العنكبوت. هذا البيت يعاني من التفكك الاجتماعي، يعاني من الضعف كبيت وليس كخيط. لذلك عندما يطرح أحد الملحدين على الإنترنت أو في شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفضائيات يطرح هذه الشبهة ويقول كيف أن القرآن يقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وثبت علميا أن مادة العنكبوت قوية جدا، نقول إن الله تبارك وتعالى دقيق جدا في كلمات القرآن عندما قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لم يقل إن أوهن الخيوط. أما الخيط فهو قوي جدا، يعني هذا طبيعي حتى تستطيع من خلاله أن تبني بيتا ضعيفا. ويمكن أي إنسان أن يجرب، هل يستطيع أحدنا أن يبني بيتا من مادة مثلا لنقل مادة البلاستيك، خيوط المطاط أو خيوط نايلون أو غير ذلك، هل يمكن أن تبني بيتا يمكن أن ينهار في نسمة هواء مثلا؟ لا يمكن، لأنه يجب أن تكون الخيوط رقيقة جدا. وكل المواد في الطبيعة تنقطع عندما نقوم بشدها أو تمددها أو يعني محاولة أن نصنع خيطا رفيعا. سبحان الله. لذلك نكرر الآية ونقول: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي آية ثانية ماذا قال تبارك وتعالى؟ وما يعقلها إلا العالمون. أي أن هذه الآيات ينبغي على الإنسان أن يتعلم ويتعمق في هذا العلم حتى يدرك أن هذا الكلام هو كلام الله الحق تبارك وتعالى.
بالحسنى جادل لا تتعجل، فالحق لدينا هو الأجمل.
من الأمور المهمة التي يجب أن نقف عليها ادعاء الملحد إنكار وجود إله. يجب أن نقارن بين الذي يؤمن بهذه الفكرة والذي يؤمن بوجود إله. الأثر الذي يكون على هذا الإنسان المؤمن الصادق بوجود إله، والأثر على ذلك الإنسان الذي أنكر وجود الإله الخالق لهذه الحياة. هل للعلم كلمة؟ العلم له كلمات، له بحوث معملية، وحقائق العلم لا تجامل أحدا. نعم، العلم محايد لا يجامل أحدا، لغة تخاطب العقول. تعالوا بنا إلى جواب وكلمة العلم.
بالحسنى جادل لا تتعجل، فالحق لدينا هو الأجمل.
هذا السؤال مهم جدا: ما علاقة العلم بالإلحاد؟ الملحد يدعي أنه لا وجود لخالق للكون وينكر وجود الله عز وجل، ولكن من الناحية العلمية هل هذا الأمر حقيقي أم أنه مجرد وهم؟ الحقيقة أيها الأحبة، هناك دراسة يعني غريبة جدا وأجريت قبل أشهر قليلة في أواخر عام 2013. الذين أجروا هذه الدراسة علماء غير مسلمين، هذا أولا. وفي دولة يعني ربما يكثر فيها الإلحاد، فنلندا. والدراسة تمت في جامعة هلسنكي، حيث قاموا باختبارات لعدد من الملحدين. الهدف من هذه الدراسة كيف يفكر الملحد، ماذا في دماغ الملحد؟ هل لديه فعلا إنكار لوجود الله أم لديه شيء آخر؟ لأن طبعا الذين قاموا بهذه الدراسة سببها الرئيسي أنهم وجدوا أن الملحد لا يستجيب للعلاج الكيميائي مثلا إذا كان مصابا بالسرطان، على عكس المؤمن. يعني عندما قاموا بدراسة أخضعوا لها كثير من الناس، منهم المؤمن ومنهم الملحد، فوجدوا أن الملحد على الرغم من إعطائه العلاج والجرعات اللازمة لا يستجيب بالشكل الكافي. المؤمن يستجيب ويتعافى بشكل أسرع. فهذه الظاهرة لفتت انتباه الأطباء هناك، وقالوا ينبغي أن نقوم بدراسة لنفهم ماذا يحدث في خلايا الملحد، ماذا يحدث في دماغه، كيف يفكر، ما هي الأمور التي يعتقد بها. لذلك وضعوا عدد من الملحدين عبارة عن طلاب في الجامعة، وقاموا بوضع أجهزة قياس ضغط الدم وحرارة سطح الجلد ونسبة التعرق وغير ذلك، ووضعوا مثل مستشعرات أو مجسات لتحسس الأشياء التي يعني ردود أفعال الملحد الفيزيائية. الحقيقة قاموا بطرح أسئلة على هؤلاء الملحدين، وكانوا يلاحظون شيئا على أجهزة القياس، أنه بمجرد أن يذكر اسم الله الملحد تضطرب في داخله أشياء، يعني يتأثر. نجد أن هناك ارتفاعا مثلا في مفاجئا في ضغط الدم أو في سرعة نبضات القلب. ف فالحقيقة أعادوا التجربة عدة مرات حتى قاموا بتجربة ثانية وطلبوا من هذا الملحد، قالوا له ردد هذه العبارة، من هو أحب الناس إلي؟ قال مثلا أمي. قال قل إذا كان الله موجودا مثلا فليهلك هذه الأم أو يغرقها أو كذا. فعندما ردد هذا الكلام كانت تحدث في داخله تغيرات عنيفة جدا نفسية، فأيقن العلماء أن هذا الملحد في قرارة نفسه يعترف بوجود الله، لأنه عندما يذكر أي عبارات أخرى لا يحدث أي شيء، يعني ضغط الدم حتى تخطيط الدماغ يكون عاديا. في اللحظة التي يبدأ بذكر الله تبارك وتعالى أو بلفظ عبارات تسيء للخالق عز وجل تجده يعني تفاعلات تحدث في دماغه، نشاط في الدماغ وتفاعلات في يعني في خلايا الجلد تنتقل تأثيراتها إلى أجهزة الكمبيوتر يرونها بشكل مادي. لذلك تقول الباحثة التي أشرفت على هذا البحث بالحرف الواحد، تقول إن الملحد متناقض مع نفسه. سبحان الله، يعني علميا من الناحية العلمية أثبت العلماء وهم من غير المسلمين أن الملحد متناقض مع نفسه. الله عز وجل ماذا يقول؟ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب. بالفعل حياة الملحد مضطربة غير مستقرة. دراسة أخرى أيها الأحبة وجدوا من خلالها أن شخصية الملحد طبعا كما قلنا متناقضة وتعاني من اضطرابات نفسية. لذلك فكر أحد الأطباء في الغرب، قال ينبغي أن نبتكر طريقة جديدة في العلاج لعلاج الأمراض المستعصية، وهي الإيمان بالله، لأن نسبة الإلحاد تصل في بعض الدول في بعض دول أوروبا إلى أكثر من 50 أو 60%. يعني في دولة مثل السويد مثلا أو في دول محيطة بها أكثر من نصف الشعب ملحد، ولذلك يعني تعاني مثل هذه الشعوب من كثير من الاضطرابات النفسية. آخر دراسة أيها الأحبة على موقع CNN الأمريكي يقولون في الولايات المتحدة الأمريكية فقط هناك أكثر من 27 مليون مصاب بالاكتئاب، وهذه إحصاءات رسمية مسجلة، بينما الأعداد الحقيقية أكبر بكثير. يعني الذين يتعاطون علاج وحبوب مضادة للاكتئاب في الولايات المتحدة عددهم 27 مليون. فتصوروا إلى أين وصل هذا المجتمع بسبب الإلحاد. لذلك ينصحون هؤلاء الملحدين، والطبيب ملحد أيضا سبحان الله، يعني ينصح المرضى أن يؤمن بالله، ليس حبا في الله عز وجل وليس اقتناعا بالله، ولكن ليشفى ليستجيب للعلاج. يقول له ينبغي أن تؤمن بوجود خالق للكون حتى يعني هذه الأدوية تأخذ مفعولها معك. وبالتالي خرجوا بنتيجة مهمة جدا أيها الأحبة، أن الاعتقاد بوجود خالق للكون مهم جدا جدا لعلاج الاضطرابات النفسية ولعلاج حتى الأزمات القلبية والجلطات الدماغية والأمراض العضوية التي يعاني منها وعلى رأسها السرطان مثلا. في تجربة أخرى أيضا تابعة لمثل هذه الأبحاث، لأن هناك مئات التجارب ولكن للأسف يجري التعتيم عليها، للأسف يعني لا نجدها تنتشر مثل بقية دراسات علم الفلك، وحتى نحن عندما نبحث نجد صعوبة في إيجاد مراجع وأبحاث تتعلق بالإلحاد. الدراسة تقول إن أفضل كلمة يمكن للإنسان أن يتكلم بها ويمكن أن تحدث تأثيرا إيجابيا هي اسم الله عز وجل. وهنا أيها الأحبة أريد أن أعطيكم شيئا من أسرار القرآن ربما كثير يجهلهم. ما هي أكثر كلمة تكررت في القرآن؟ إنها اسم الله عز وجل 2699 مرة، وهذا عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على واحد، على نفسه وعلى واحد، كدليل على وحدانية الله. وإن أكثر رقم تكرر في القرآن هو الرقم واحد. انظروا هذه المعادلة، كأن الله يريد أن يرسل لنا رسالة خفية أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله الواحد الأحد. ولكن السؤال هنا، لماذا الله اختار لهذا الكتاب العظيم أن يجعل أكثر كلمة تتكرر فيه هي اسم الله؟ لأن هذا الاسم هو علاج وشفاء. أراد الله من هذا الكتاب ليس أن يكون فقط كتاب هدى ورحمة وهداية وغير ذلك، بل هو شفاء أيضا. لذلك ماذا قال تبارك وتعالى؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذن كلما كررت اسم الله فهذه وسيلة في العلاج. يعني أنت إذا كنت تعاني من مرض معين يكفي أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى لتجد أن هناك تغيرات في خلايا الدماغ، في نشاط خلايا القلب وغير ذلك، تجعلك مرتاحا جدا. والكلمة الوحيدة التي تخرج من أعماق من جوف الإنسان هي الله عز وجل. لذلك دعونا الآن نسقط هذه الدراسة على واقعنا نحن المسلمين اليوم. إذا كان الغرب بعدما تطور علميا ووصل إلى أقصى درجات التطور العلمي يعود فينادي بضرورة الإيمان بالله تبارك وتعالى، سبحان الله، نأتي نحن المسلمون الذين أنعم الله علينا بنعمة الإيمان لنترك هذا الدين ونتبع نظريات الإلحاد؟ سبحان الله، فأي تقصير هذا وأي خسارة هذه أن الإنسان يكون لديه كنز هو الإيمان بالله عز وجل، هو هذا القرآن، ثم يتركه ويذهب إلى ما دونه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة أقول دائما الملحد متناقض مع نفسه، وفي قرارة نفسه هو يؤمن، يوقن بوجود الله، ولكنه يجحد ذلك بسبب الكبر. وهنا معجزة تتجلى للقرآن العظيم. قبل 14 قرنا أنزل الله تبارك وتعالى آية تحدثنا عن هذا البحث، هذا البحث الذي أجري في عام 2013، أي بعد نزول القرآن بأكثر من 1400 عام، وخرج بنتيجة أن الملحد في داخله موقن بالله ولكنه يظهر عكس ما يبطن. الله عز وجل أخبرنا عن هذا بقوله عن آل فرعون، وجحدوا بها ظاهريا بلسانهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظروا أيها الأحبة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا التناقض الذي يكشفه العلماء اليوم كشفه القرآن قبل 14 قرنا. بالله عليكم، ألا تشهد هذه الآية على صدق هذا القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يعلمون.